السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. كالعادة إخواني وأخواتي أسئلة كثيرة جدا، لكن أبدأها بسؤال الأخت وفاء من ألمانيا. تقول بأن ابنتها وزوجها عندهم مزرعة مع بيت للسكن في أوروبا، وتقول البيت غير مسور. تقول اشترت كلب للحراسة صغير. تسأل عن الحكم ذلك، يعني بالنسبة للنجاسة. تقول عندها بنت صغيرة تحاول لمس هذا الكلب حتى يطمئن، لأن الكلب صغير، وإلى آخر ما ذكرت. تقول ما حكم ذلك؟ أختي وفاء من ألمانيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أنت سألت عن حكم اقتناء الكلاب. الكلام هذا فيه تفصيل. أولا، يحرم على المسلم أن يقتني الكلاب لغير غرض ومسوغ ومبرر كما يقولون مما أذنت فيه الشريعة. هذا من حيث الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراط، وجاء في حديث آخر قيراطان أو قيراطين. هذا الأمر الأول. من حيث الأصل ما يجوز للإنسان، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض الفقهاء فذهبوا إلى الكراهة التنزيهية. والواقع بأن الشيء الذي ينقص الأجر بالنسبة للإنسان بهذا المقدار لا شك بأنه يعتبر من المحرمات. فمن اقتنى كلب لأجل التلهي ولأجل لمجرد الاقتناء أو التقليد فإنه واقع في أمر منهي عنه. الأمر الثاني، بالنسبة للكلب نجاسته مغلظة، بمعنى أنه إذا ولغ في الإناء فإن هذا الإناء لا ينظف إلا بعد أن يغسل 7 مرات، ولهن بالتراب، ولهن بالتراب كما في الحديث الصحيحة، حديث أبي هريرة وغيره، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب، وفي لفظ إحداهن بالتراب. فلذلك الكلب نجاسته مغلظة، تنتبهون لهذا. المسألة الثالثة، بالنسبة للمس الكلب، إذا وضعت البنت يدها الصغيرة اللي ذكرتي أو الكبيرة طبعا يدها على الكلب، على شعر الكلب، وكان جافا غير رطب فإنه لا يجوز. القاعدة عندنا دائما نذكرها أن الجاف على جاف طاهر بلا خلاف. فإذا وضعت يدها على شعر الكلب وهو غير رطب، يعني جاف، هذا لا تنجس يدها ولا تحتاج إلى أن تغسل يدها. أما إذا كان رطبا فلا، لأن نجاسة الكلب كما ذكرنا نجاسة مغلظة، يجب غسل اليد. المسألة الأخرى، بالنسبة لما أذنت الشريعة به هو كلب الماشية اللي يحرس الغنم، كلب الصيد كما قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وأيضا كلب الحراسة، حراسة المزارع، حراسة البساتين. وأما حراسة الدور مثل ما ذكرتي في صورة السؤال، فإذا كان البيت ليس عليه سور وهذا الكلب يوضع في الخارج يحرس البيت، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، مع الاحتياط أنه لا يدخل داخل البيت ولا مثلا يلغ في الأواني أو شيء من هذا القبيل. وأنا أنصح ابنتك وزوجها أن يستعملوا الكاميرات أفضل من الكلاب في قضية الحراسة. فالكاميرا يعني من أفضل الأدوات الآن المستعملة في قضية الحراسة، حراسة البيوت، حراسة المنشآت، حراسة الشركات، حراسة الشوارع، يعني مثل ما نشاهد ولله الحمد والمنة، أفضل من الكلب. الكلب قد يعني يخدع وقد يسمم، إذا بالنسبة للصوص أو الحرمية مثلا يسممونه، يقول له اللحم مسموم ويموت مثلا، وهذا حصلت يعني قصص كثيرة نشاهدها ونسمع عنها. لكن الكاميرات أفضل. فإذا كان هي فعلا تريد الحراسة تجتنب هذا شيء أفضل وأحسن لها، بارك الله فيك. الأخت أمة الله من بلجيكا تقول بأن عندها ولد عمره 18 سنة أصيب من سنتين بالسرطان، ويعيش يعني في بلده الأصلي مع والده وزوجة والده التي يقال والله أعلم أنها ممكن أن تتعامل مع السحرة. ولدي أصبح في الفترة الأخيرة يقول بأنه مسحور، بعد أن سألنا العديد قررنا أن يذهب إلى شيخ لفك السحر، قالوا بأنه يتعامل مع القرآن فقط. ذهب إليه ولدي مع صديق له، بعد أن قرأ عليه القرآن قال بأنه وجد السحر في بيضة وكسرها أمامهم وفيها شعرات لابني، وأخبرهم بأسماء من عمل السحر، وعاد ابني من بلده الأصلي وهو مرتاح. لكن الشيخ أعطاه أوراق يعني فيها طلاسم، وطلب منه أن يضعها على رأسه ويقرأ المعوذات، وإحدى الأوراق طلب منه أن يضعها في ماء ويغتسل بها. أنا غير مرتاحة لهذا الأمر. تسأل تقول كيف أتخلص من هذه الأوراق؟ أختي الفاضلة أمة الله، أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لابنك، وأن يكفيه شر شياطين الإنس والجن. أولا أختي الفاضلة، أو تقولين بأن ابنك أصيب بالسرطان، والسرطان مرض معروف، وأسأل الله تعالى أن يعافي كل مريض وأن يحمي كل مسلم، فما علاقة هذا بالسحر؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لما يعني ذكرت من ذهاب ابنك إلى هذا الساحر هو وصديق له، لا شك بأن هذا محرم ولا يجوز. فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة ثالثة أختي الفاضلة، ظاهر من القصة التي ذكرتها أن هذا الساحر كذاب، أن هذا الرجل الذي يزعم بأن يقرأ القرآن ويقرأ كذا هو ساحر في الواقع وكذاب. منها أنه استخرج شعرا من البيضة، وتقولين بأن هذا شعر ابنك، كيف عرف ابنك بأن هذا الشعر له؟ يعني الإنسان العاقل يعني يحدث بما يعقل، كيف عرف بأنه هذا الشعر له؟ هل وضعه تحت في مختبر معين وأخذ من شعر رأسه أو شعر بدنه ثم فحص وقالوا بأن هذا الشعر مطابق لهذا الشعر 100%؟ أم هذا شغل السحرة ومنهم من يفعل الحيل التي يلبسون فيها على الناس؟ ورأينا هذا يخرمون البيضة خرم صغير ثم يدخلون فيه الشعر بهذه الطريقة ثم يقولون يكسرونها، ما ينتبه المريض ما يرى الخرم الصغير هذا فيقولون شوف هذا شعرك سحرت به حتى يأخذون المال، أو يضللون الناس ويفسدون عقائدهم. فعلى ابنك يعني 18 سنة المفترض يكون يعني أكثر نضوج وأكثر دراية وتبصر في مثل هذا الأمر. الشيء الآخر، كيف عرف هذا الساحر بأن فلان وفلان سحرته، فلان سحرته وفلان سحرته، كيف عرف؟ هل نزل عليه جبريل أم تنزلت عليه الشياطين؟ تنزلت عليه الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. لهذا بارك الله فيك، يعني ابنك يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يقطع الطريق على في الذهاب إلى هؤلاء السحرة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وصدقيني بأن ابنك لو تعلق بهؤلاء واستمر معهم سيظل ضلالا مبينا، لأن هؤلاء وكلاء إبليس، هؤلاء مناديب عن الشيطان، مندوب عن الشيطان لإفساد عقائد الناس. وطبيعي يا أخت الفاضلة أن يقول اقرأ المعوذات اقرأ كذا وكذا، لأنه هو يحتمي بهذه الوصفة. يعني لو علم الناس بأنه هو يقول الطلاسم، هو أرسل لك طلاسم، طبعا أنت قلت سأرسل لك، ما أرسلتي، لكن عموما أنا لا أحتاج أنك ترسلين ورقة الطلاسم، ما أحتاج، لأن الأمر واضح ومكشوف. فهو لو قال أنا ساحر ما حد راح له ولا أحد ذهب إليه، هو يزعم بأنه راقي، هو كذاب. لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك تنتبهين، نبه ابنك ويستغفر توب إلى الله عز وجل. والله لو ذهبت الدنيا كلها على أن تسلم عقيدة الإنسان لكان شيء قليل. تذهب الدنيا، الدنيا من يعيش فيها؟ من الذي يبقى فيه؟ رأس مال الإنسان العقيدة، الإيمان، التوحيد، علاقته بربي سبحانه وتعالى. والإسلام لما جاء أبطل هؤلاء، أبطل السحر وحارب هؤلاء السحرة. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية هؤلاء السحرة وخطورة التعامل معهم. بارك الله فيك، والصلاة تعالى يحفظ ابنك، ذكري وخوفي بالله وقولي له ما يجوز هذا الكلام. وبعدين هو الآن هذا الرجل زرع في نفسه شك خطير تجاه أناس قد يكونون براء أبرياء أنقياء ما لهم علاقة، لكن هو يريد أن يقدح شرارة العداوة بين ابنك وبين هؤلاء. حتى زوجة أبيه قد تكون إنسانة مؤمنة صالحة، وكلمة قاء يقولون بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية المرأة زعموا. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثير من الناس ألقى التهم على براء وأنقياء، والله سيكونون خصمه يوم القيامة بناء على أمور ظنية، بناء على وشاية، بناء على نميمة، بناء على التوقعات وتخرصات ما أنزل الله تعالى بها من السلطان. أسأل الله تعالى أن يحفظ ابنك، قولي له هذا الكلام، وأنا أنصحه لله، صحه لله أن يترك هذا الطريق. والحمد لله علاج السرطان المستشفيات الآن تقوم بدور كبير، ومع الرقية هو يرقي نفسه وأنت أرقيه، أنت أرقيه. بارك الله فيك. محمد بن ليبي يقول هل يجوز الذهاب إلى العمرة بالتقسيط عن طريق المصرف وذلك بخصم من الراتب؟ محمد بن ليبي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يعني إذا أراد الذهاب إلى الحج أو العمرة فإن الله تعالى أوجب على القادر المستطيع، أما العاجز ببدنه العاجز بماله فإن الله تعالى لم يوجب عليه الحج والعمر. ولهذا قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل. أن تريد الذهاب إلى العمر وما عندك القدرة المالية، ما كلفك الله عز وجل بذلك، ما كلفك الله بذلك. إذا قلت لي والله أنا المصرف عنده ما يسمى بالقرض الحسن وليس القرض الربوي، قرض الحسن هو تقول أنت يا محمد راتبي ينزل عند هذا المصرف ويقول لي ممكن نعطيك 10,000 دينار أو 20,000 دينار أو دولار مثلا، ونأخذ من نخصم منك تلقائيا من الراتب الذي ينزل من دون زيادة، ما فيها زيادة، ما في بأس، لا بأس ما دام الحمد لله عندك القدرة المالية الشهرية اللي هي هذا الراتب. أما يقول لك نأخذ زيادة هذه فائدة ربوية حرام، إن طاعة الله ما تنال بمعصية. والأخ الفاضل لا تكلف نفسك، النية الطيبة الصالحة اللي في قلبك في الرغبة للعمرة إن شاء الله تؤجر عليه، أما تكلف نفسك لا، ما أنزل الله تعالى بهذا من يعني من آية أو من حكم أنه والله يجب على العاجز عن السفر إلى مكة أنه يجب أن يقترض، ما في، بل العلماء يقولون هذا ما ينبغي. بارك الله فيك. عبد الله من السعودية يقول عندنا مسجد زاوية بجوار منزلنا نصلي فيه جميع الصلوات، لكن في صلاة الفجر لا أحد يحضر معي وأصلي لوحدي، هل أداوم على الصلاة فيه لوحدي الفجر أو أركب سيارتي وأذهب لصلاة الفجر مع جماعة في المسجد كي لا تفوتني صلاة الجماعة الفجر جماعة؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل يعني تقول بأن عندكم مسجد في الزاوية يصلى فيه الصلوات الأربع، أما الفجر فما يصلى فيه. السؤال لماذا يا عبد الله؟ أنا أسألك يعني لماذا؟ هل الحي قليل يعني السكان عددهم قليل والبيوت متباعدة مثل ما يحصل في بعض الأحياء مثلا؟ تقول لي والله الناس يعني يكونون بعيدين الأوقات هذه ممكن يأتون، لكن في الفجر صعب. ها ممكن يا أخي الفاضل أنك يعني تشوف مجموعة ممن يصلون المغرب والعشاء والظهر والعصر، تكلمهم قلنا جماعة الخير يعني الفجر ما أحد يشهد الصلاة، ما أحد يشهد، يا فلان يا فلان تنبههم. يعني لو حضر معك اثنين أو واحد وأنت الثاني الحمد لله جماعة، وحضر اثنين وأنت الثالث جماعة. فأنا أشوف يا عبد الله بارك الله فيك أنك تجتهد في نصحهم وتذكيرهم وقل لهم هذا مسجدنا، يعني لازم يحيى المسجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإعمار المساجد ليس فقط بالبناء والتشييد بل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن طلب العلم الشرعي. تقولي والله لا معذورينهم لأن أصلا بيوتهم متباعدة ويصعب عليهم ويشق عليهم، الأفضل لك أنك تروح تشهد الجماعة في مسجد آخر ما دام أنه لا يشق عليك، لا يشق عليك، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. وأنت إذا ذهبت إلى المسجد الآخر يعني ولله الحمد جمعت بين الفضيلتين، فضيلة كونك تذهب إلى المسجد وهو مكان الصلاة وأيضا تدرك الجماعة، بارك الله فيك. لكن والله أنا أنصحك أنك تجتهد على يعني جيرانك وعلى من حولك، وحتى لو كانوا عمال مثلا في سكن عمال قريب توجههم تعلمهم مثلا وتنصحهم لله عز وجل، ويكون لك الأجر والثواب، بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية تقول: في امرأة سرق من منزلها مبلغ مالي بسيط، صاحبة المنزل بلغت عن فقدان مبلغ أكبر من المبلغ الحقيقي، لما تم القبض على السارق دفع المبلغ كاملا، المبلغ اللي تم الإبلاغ عنه. الآن المرأة توفيت، ما حكمها؟ أنا ابنتها أريد أن أبرئ ذمة. أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك ورحم الله والدتك، لا شك بأن الوالدة كذبت، نسأل الله العافية والسلامة، وأكلت مالا بالباطل. الإنسان إذا سرق منه مبلغ، سرق منه 1000، يقول سرق مني 1000، كيف الآن تزيد في هذا؟ هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. والآن قد يكون هذا السارق يعني الله أعلم أنه الذنب الذي عليه كان في مقابل هذا المال الذي أخذته الوالدة منه، يعني كأنه مقاصة، نسأل الله العافية والسلامة. عموما أخت الفاضلة، إذا أنت فعلا يعني متيقنة من أن الوالدة زادت يعني المبلغ الذي سرق منها 1000 ريال وقالت لا 3000 ريال، تطلعين 2000، ولا يجوز للورثة أن يأخذوا شيء من هذا المال، لأن هذا مال محرم ولا تملكه لا الوالدة ولا الورثة، يجب أن يرجع إلى السارق، إن أمكنكم ترجعونه إليه، وإن لم يمكنكم تتصدقون به عن هذا السارق اللي أنتم ما تعرفونه. وإذا كان والله تقولون إذا نحن أرجعنا إلى السارق يمكن يترتب عليه مفسد أو ضرر، تتصدقون بهذا المال، بارك الله فيكم. يونس البلوشي من باكستان يسأل يقول: هل الفقر ابتلاء أم عقاب؟ وكيف يأتي الرزق للإنسان؟ وهل هناك سور تزيد في الرزق؟ يا يونس من باكستان بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، لا بد أن نعلم مسألة، وهي أن كل شيء إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، الغنى والفقر والصحة والمرض والسلم والحرب والحياة والموت والزواج والعزوبية والولادة والعقم، كل شيء بيد الله، كل شيء بقدر الله عز وجل. هذه أصل من أصول دين الإسلام. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تضافرت بهذا الأحاديث، بيّن بأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. ما يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لهذا يا أخي الفاضل، الفقر هذا من تقدير الله عز وجل، فالله عز وجل قدر بأن هذا فقير وهذا غني وهذا متوسط الحال، لكن هذا في القدر. لكن أنت مطالب بأنك تسعى في طلب الرزق. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قل سيروا في الأرض. النصوص تأمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالسعي في الأرض بالتجارة، وهو عليه الصلاة والسلام اتجر قبل البعثة، واشتغل بالدعوة بعد ذلك لما بعثه الله عز وجل، اشتغل بتبليغ دين الله. الصحابة يتجرون، ما رضوا بالفقر يعني واطمأنوا له وقالوا خلاص ما دام كتب علينا الفقر نكون فقراء. لا، أنت مطالب أنك تسعى السعي، يعني الله عز وجل جعل لكل شيء سبب. الآن الذي يريد العلم ماذا يفعل يا يونس؟ الذي يريد العلم ماذا يفعل؟ يذهب إلى المدارس النظامية أو المجالس، مجالس المساجد عند العلماء مثلا، يطلب العلم. الذي يريد الرزق ماذا يفعل؟ يذهب إلى السوق يشتغل حرفة، صناعة، مهنة، وظيفة مثلا، واضح؟ لكن إذا ما قدر الله عز وجل على الشخص أنه يكون غني، هذا قدر الله عز وجل، هذا ابتلاء من الله عز وجل، لا تقل بأن عقوبة، هذا ابتلاء. الفقراء أكثر من الأغنياء، الفقراء في العالم أكثر من الأغنياء، والمتوسطين الذين يعني ارتقوا من مرحلة الفقر إلى التوسط أيضا يعني أكثر من الأغنياء، فالأغنياء قليل، عددهم قليل. لهذا بارك الله فيك تنتبه لهذه القضية. ومسألة كيف يعني يكون الرزق الكثير؟ بالسعي، بالسعي. السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، السعي إنسان يسعى، يسافر، ينتقل، يبحث عن عمل، إذا ما رزق في مدينة يبحث عن مدينة أخرى قد يرزق فيها. والشيء الآخر أخي الفاضل، لا يكره الإنسان، لا يكره، يعني الله عز وجل اختياره للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه ورغبته لهذا الشيء، لأن الله تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن الناس يا يونس من كان فقيرا فاغتنى طغى، نعوذ بالله، كان فقير ومتدين وصالح وقريب إلى الله، لما فتح الله عليه باب الرزق والغنى طغى، ترك الصلاة وترك وحتى الزكاة ما يؤديها، كما قال تعالى عن ذلك الرجل الذي يعني كان يسأل الله الرزق ويعد، يقول يا رب أعاهدك على أنك إذا رزقتني سأفعل وأفعل وأفعل، فلما رزقه الله أنكر وجحد، ولما جاءه جاب الزكاة الساعي رفض يعطي الزكاة، نسأل الله العافية والسلام. كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، نعوذ بالله. فقل الحمد لله، الحمد لله. وبعض الناس سبحان الله يعني ما يناسبه الفقر، لله الحكمة، فالله عز وجل يعطيه فيصلح حاله، فقل الحمد لله. ما عندنا سور يا يونس فيما أحفظ في حدود علمي واطلاعي أن هناك سورة معينة مثل ما يروج يقولون سورة الواقعة للرزق وسورة كذا، لكن ما عندنا شيء من هذا القبيل. أنت الآن مطالب بأمور، أولا بالدعاء تدعو الله عز وجل، ثانيا بالسعي، سعي تسعى، تسعى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. الآن الطير في أوكارها تبقى؟ لا ما تبقى، تطير وتذهب وهي جياع ثم تعود قد امتلأت بطونها، لماذا؟ لأنها سعت. فأنت تحتاج إلى السعي مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله. فاطمة من ليبيا تقول من حوالي 13 سنة رزقني الله بطفلة، وأنا كنت يعني نحسب بأن علي قضاء أيام من رمضان، رمضان الماضي وقت الإفطار كأن مرت حاجة أمامي تقول لي اقضي أيامك من شهر رمضان بابنتك فلانة، وأنا والله يا شيخ ما أذكر هل أنا قضيت أم لا، ما الحكم؟ فاطمة من ليبيا بارك الله فيك تقولين بأنك أنت أفطرتي في رمضان قديما، يعني لما يعني لما حصل لك ولادة لأحد بناتك، تقول ومضى سنوات وأنت جالسة على الإفطار كأن الشيء يذكرك بهذا، يقول لك اقضي هذه الأيام. طيب أنت متأكدة أنك قضيتي أم شاكة؟ إذا كنت متأكدة ومتيقنة أنك قضيتي ما عليك قضاء، يعني الناس الإنسان يعرف أنه قضى وأنه ما قضى. أما تقول لا والله أنا شاكة، شاكة ما أدري، لا ذمتك مشغولة الآن، يعني الأصل أنك ما قضيتي، اللي عليه رمضان أصلا ما قضى، فإذا شك قضى أم لم يقضي لا لابد من القضاء. فالحمد لله الآن ما دام يعني تذكرتي الآن اقضي هذه الأيام. وحتى يا أختي الفاضلة سامحيني، أنت الآن بدأ عندك وسواس وقلق وخوف، تقول ما أدري هل ألقى الله عز وجل وأنا علي صيام أيام أو ماذا أو كذا، صومي، ما في أجمل من الصيام، ما في أحسن من الصيام، كم 6 أيام 7 أيام شهر شهر، خليها كل 2 وخميس، ها بعد رمضان القادم كل 2 وخميس صومي، يعني الآن لو صمتي كل 2 وخميس كم يوم في الشهر؟ كم يوم عندك في الشهر؟ 8 أيام، 8 أيام، والشهر الثاني 8 أيام، والشهر الذي بعده ثمان أيام يعني أوشكتي تنتهين، ها أوشكتي تنتهين. بارك الله فيك، هذه نصيحتي لك. سارة من السعودية تقول: هل يجوز الصلاة بالقميص الذي فيه صورة كوب أو كيك لكن عليه رسم وجه، وأنا إذا جيت أصلي ألبس ثوب الصلاة فوقه؟ سارة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للقميص اللي عليه صور غير ذوات الأرواح لا حرج، بشرط أنك يعني تغطينه حتى ما تلتهين، لأن المصلي مطالب بأنه يخشع في صلاته ويقبل على صلاته، وهذه الصور والألوان هذه تصرف الإنسان عن الخشوع. أما إذا قلت عليه وجه إنسان يعني قصدك وكل المعالم، كيف تصلين في قميص وعليه صورة يعني صورة من ذوات الأرواح؟ كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وغضب لما رأى الستارة اللي وضعتها عائشة وفيها تماثيل وصور، غضب صلى الله عليه وسلم. ما يليق يا أختي الفاضلة، الإنسان يعني الصلاة رأس مال الإنسان المسلم، رأس ماله. بعدين الصلاة لا تعتقد أن كل من صلى وكتب له الأجر. في بعض الناس يا سارة يصلي ولا يكتب له ولا حسنة والعياذ بالله، هو فقط حركات أوتوماتيكية هكذا، يقوم ويقعد يركع ويسجد ما كأنه في عالم آخر، قد يكتب له ما يكتب له ولا حسن. وربما تلف هذه الصلاة كما يلف الثوب الخلق وتدعو على صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعت. وفي من الناس من يعني حصلها 5% وبعضهم 10% وبعضهم الثلث وبعضهم النصف، ها. وفي ناس اللهم بارك الله عز وجل يكتب لهم أجر الصلاة كامل. الحين اثنين الآن يصلون بجنب بعض، في فرق، هذا ما شاء الله صلاته يعني ترتفع ويكتب الله له أجر، وهذا أبدا ما له شيء. والسبب ما هو؟ الخشوع، الطمأنينة، يعني استشعار معنى الصلاة وعظمة الصلاة وعظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل، هذه أشياء عظيمة. كذلك إتيان بسنن الصلاة، يوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر مثلا، النظر إلى محل السجود، رفع الأيدي مثلا، تدبر القراءة. فبارك الله فيك، أنصحك لا تفعلين هذا الشيء. إذا والله حصل ولبست شيء فوقه أهود، الصلاة إن شاء الله صحيحة بارك الله فيك. الحسن الطيب من السعودية بيشة يقول: بالنسبة لصلاة تحية المسجد في أوقاتها مثلا من حيث الحكم الشرعي إذا دخلت المسجد، يا الحسن الطيب بارك الله فيك، بالنسبة لتحية المسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد في أوقات النهي مثل بعد الفجر وبعد العصر، نعم ما يجلس حتى يصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب. العلماء يقول هذه من ذوات الأسباب، فما تجلس حتى تصلي ركعتين. بارك الله فيك يا الحسن. أبو بكر عباس من أمريكا يقول: كنت سائق في الشاحنات لنقل البضائع بين الولايات والمدن، أحيانا نأخذ أسبوع أسبوعين أو شهر أو أكثر، بعد ذلك نرجع لمحل السكن. الآن أنا يعني أسأل بالنسبة للصلوات، هل يدخل في حكم الجمع والتقصير مع العلم أن المسافة أحيانا 500 كيلو وأكثر؟ أبو بكر عباس من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة لكم أنتم يعني لكم حكم المسافر حتى ولو كان هذا الأمر يوميا، فأنت تقطع مسافة 500 كيلو متر وتبقى أسبوع أسبوعين وأنت تدور بين الولايات وبين المدن، نعم أنت مسافر ولله الحمد، ورخص الله عز وجل لك بهذه الرخص. القصر قصر الرباعية، الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقصرها إلى ركعتين. الجمع بين الصلاتين مثلا النهاريتين والصلاتين الليليتين، إما جمع تقديم أو تأخير. يعني مثلا أنت الآن وقفت في محطة في وقت صلاة الظهر، تصلي الظهر ركعتين وتقدم العصر معها ركعتين. أو مثلا أنت قد جد بك السير على الطريق ودخل عليك وقت الظهر وأنت تشوف في صعوبة أنك تقف، في صعوبة تأخر الظهر إلى العصر، في وقت العصر تشوف لك محطة بعد دخول وقت العصر، تصلي الظهر أول ركعتين وبعدين عصر ركعتين، هذا يسمونه جمع التأخير. والمغرب والعشاء نفس الشيء، الأمر نفس. بارك الله فيك. كذلك الفطر في رمضان أنت معذور، لكن أنصحك ما دام أن هذه حرفتك وظيفتك، أنصحك بأنك تصوم إذا كنت قادرا والأجواء تساعدك مثل. لماذا؟ لأن أخشى عليك أن تجتمع عليك أيام كثيرة في المستقبل، يعني مثلا لو 10 سنوات أن تعمل هذا، كم يصير عندك 10 أشهر؟ فتتنبأ لهذا. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني بأنها كانت تقول صليت الفجر في الركعة الأولى قرأت سورة الانشقاق، وفي سجود التلاوة سجدت سجدتين ولم أنتبه أني لم أركع إلا عندما شرعت في الركعة الثانية، وكملت الركعة الثانية وبعدها قمت وأتيت بالركوع ثم سجدت سجدتين السهو سلمت بعدها الفعل الصحيح، أفيدون. أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، يظهر بأنك أنت حصل عندك خلط عظيم في هذه المسألة. تقولين بأن في الركعة الأولى لما قرأت سورة الانشقاق بعد الفاتحة سجدت للتلاوة، تقولين سجدتين، وهذا غلط. سجدة التلاوة سجدة واحدة فقط، سجدة واحدة فقط. المفترض أن تقومين حتى تقفين قائمة، فإذا أحببت تقرأين شيء من القرآن طيب، وإذا ما يعني أردت أنك تقرأين ما تكملين يعني تركعين. أنت تركت الركوع، أنت دخلتي رحتي وسجدتي، سجدتي، وأظنك تقصدين سجدتين يعني سجدتي سجدتين للصلاة وليس لسجود التلاوة، ولا شك بأن هذا غلط لأنك أنت تركت الركوع. طيب انتبهتي بعدين يعني بعد في الركعة الثانية، الأصل أن الركعة الأولى كلها انهدمت وقامت الركعة الثانية مقام الأولى بعدما تذكرتي أنت أنك ما ركعتي، تقول أنه بعدين رجعت تجيبين الركوع، ما يصلح أخت الفاضلة، أنت صار عندك خلط، ما يصلح هذا. يعني أنت الآن لو مثلا أفترض في الركعة الثانية في الفاتحة تذكرتي بأنك ما ركعتي، ترجعين نعم للركوع وتكملين صلاتك ولله الحمد بشكل طبيعي، الركوع ترفعين تسجدين سجدتين وتقومين وتجيبين الركعة الثانية. أما أنك الآن أخرت الركعة الأولى إلى الركعة الثانية إلى بعد الثانية وقضيت بهذه الطريقة، هذا ما يصلح. الآن يلزمك أن تعيدي هذه الصلاة بارك الله فيك، لا بد من إعادتها، وذلك لما حصل من خلط وخبط وأيضا تغيير للنية وأيضا زيادة وشيء من هذا القبيل. عيدي صلاتك بارك الله فيك. الأخ عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عاب طعاما قط، وهل يجوز عيب الطعام إذا كان طعمه سيء أم لا، وهل يدخل العيب عيب الطعام في النهي؟ يا عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه العظيمة أنه كان يحافظ على مشاعر الآخرين، سواء مشاعر أهله في بيته أو مشاعر الآخرين من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خلقه العظيم، وقد امتدحه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ومن جملة أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعيب الطعام، فإذا قدم له طعام أعجبه أكله، وإذا قدم له طعام لم يعجبه قال إني صائم، يعتذر عليه الصلاة والسلام، يعتذر، ما كان يعيب طعام عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لهذا للأسف يوجد من الناس من يعني شغله الشاغل هو عيب الطعام، خاصة بعض الأزواج اللي وللأسف الشديد يجرحون مشاعر زوجاتهم، أو بعض الأولاد الذين يجرحون مشاعر أمهاتهم، إلا يقفنا في المطبخ ويجتهدنا ويصنعنا الطعام، لكن قد يحصل شيء من الخطأ، وهذا لا شك بأنه يتنافى مع الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلم، وهي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر التنبيه على شيء في الطعام، مثلا يعني شخص يقول لزوجته يا أم فلان لو خففت شوي من الملح لأن الملح زائد، قد يكون عنده ضغط وعنده كذا، ما في بأس. يا أم فلان الشراب الفلاني السكر فيه زائد، ما في بأس، ما في بأس. لكن أن يعيبه ويبدأ يستهزئ ويسخر، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا في طعام الشخص نفسه ما يرغبه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أجده بأرض قومي، الضب مثلا، لما قدم ضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل، فقال الصحابي يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا كلوا لكني أنا ما أجد بأرض قومي، فاجتره خالد وأكله. شوف لاحظ سبحان الله الأدب، يعني مثلا الشخص يقول قدم له طعام يعني هو ما يرغب هذا الطعام، في ناس بعض الناس سبحان الله عنده أطعمة ما يرغبها، ما يروح يعيب الطعام، لا يقول سامحوني أنا شبعان ما أرغب والله الزيادة مثلا، هذا النوع من الطعام ما آكله مثلا سبب لي حساسية سبب لي كذا مثلا، واضح هذا المعنى. أما قضية أن الإنسان يعيب كل طعام هذا من يعني يتنافى مع الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلم. إبراهيم علي من ليبيا أيضا يسأل يقول أحيانا أقرأ القرآن من الهاتف على غير وضوء، وأذكر الله أيضا على غير وضوء وأذكار الصلاة إلى آخر ما يقول، هل الوضوء لازم؟ يا إبراهيم علي من ليبيا بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة للوضوء يجب للصلاة، الوضوء يجب للصلاة، فالذي يريد أن يصلي يجب أن يتطهر قبل الصلاة. الوضوء يجب للمس المصحف في قول جماهير أهل العلم، فمن أراد أن يلمس المصحف يجب عليه أن يتوضأ. الوضوء يكون للطواف حول الكعبة، طواف حول الكعبة نعم يجب قول جماهير أهل العلم. أما قضية الذكر أذكار الصباح أذكار المساء الذكر المطلق ما يجب فيه الوضوء بارك الله فيك، بل حتى قراءة القرآن من دون لمس للمصحف، ما تلمس المصحف ما يشترط، يعني أنت الآن على حدث وأحببت أنك تقرأ القرآن أو تكمل ختمتك ما في بأس أنك تقرأ من حفظك مثلا أو تقرأ من الجهاز مثلا محمول تكمل حفظك، لأن هذا ما يسمى مصحف، يجوز أنت على غير وضوء بارك الله فيك. إبراهيم إبراهيم من الإمارات أبو ظبي يقول عندي مزارع وجد عنز صغيرة في الليل بين المزارع وجابها للمزرعة، الآن مر عليها عامين وكبرت وولدت وشرب العمال من لبنها، ما وجدنا أصحابها، بحثنا وتحرينا قدر المستطاع ولم نجد، وحتى من كنا نظن أنهم قد يكونون أصحابها لم نجدهم، هل تصبح ملك لنا خصوصا أنها كلفتنا تغذية وعناية؟ إبراهيم من أبو ظبي الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للغنم سواء الضأن أو المعز يحل للإنسان التقاطها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إنما هي لك يعني تملكها بعد مرور سنة كاملة وأنت عرفتها، أو لأخيك يظهر صاحبها ويأخذها أو يأكلها الذئب، لذلك أنت تلتقطها، لأن الغنم ما تحمي نفسها من سباع من صغار السباع ما تحمي نفسها، فلذلك أخي الفاضل التقاطك لها أو التقاط العمال لهذه المعزة سليم. طيب السؤال يا إبراهيم أنت عرفتها؟ تقول لي نعم، رحت جميع العزب اللي حولنا، رحت وضعنا إعلان قلنا للناس يا جماعة فيها معزة صغيرة ما عرفنا صاحبها، ومضى وقت قل سنتين وما جاء أحد، هذه تملكها بعد سنة، أنت تملكها ولله الحمد بعد سنة ما دام أن صاحبها ما أتى، أهم شيء أنك عرفته، والتعريف طبعا يكون ب يعني إعلام الناس بأن في معزة ما تذكر لونها ولا تذكر سنها، ها وتقول في معزة ضايعة ما حد جاك ونشرت هذا الخبر، بعد سنة تملك هذا الشيء ولله الحمد والمنة. أم ندى من الإمارات تسأل تقول منذ 5 سنوات وجدت حلق ذهب في ساحة العمل الذي أعمل لديهم، انتظرت كثيرا ما أتت المرأة تسأل عنه ولكن لم يأتي أحد طيلة هذه السنوات، وهو من الذهب القديم واضح بأنه لسيدة كبيرة في العمر، ماذا يجب علي أن أفعل بالحلق؟ أم ندى من أبو ظبي عفوا أم ندى من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتي هذه أيضا لقطة، نفس الجواب السابق الذي ذكرته قبل قليل، أنت وجدت حلق ذهب لامرأة واضح كبيرة في السن، كون الحلق أنت قدرت بأن ما يلبسها يعني ما تلبس حاليا وإنما يلبسها النساء الكبيرات، يجب عليك أن تعرفي هذا مدة سنة كاملة، سنة كاملة نفس المحل مكان العمل تسألين، تقولين أحد ضاع له حلق، أحد ضاع له السوار مثلا سوارة، أحد ضاع له كذا مثلا. هذا التعريف، أنت وجدتي بمكان العمل. وممكن تضعين إعلان ولا تخبرين عن طبيعة الشيء اللي وجدتيه، قولي ذهب بسيط مثلا. أنت فعلتي هذا يا أم ندى؟ إذا قلت لي نعم فعلت هذا وما أتى أحد لا من الموظفات في العمل ولا من خارج العمل سنة كاملة وما جاء أحد، تملكينه أنت بارك الله فيك. أهم شيء التعريف، أنك فعلا نشرت الخبر وانتشر عند الناس في قطعة صغيرة من الذهب ضائعة، وين صاحبها؟ أحد سأل عنها مثلا وما ظهر أحد، ما عليك شيء، هذا يكون لك ولله الحمد والمنة. عبد الله من عمان يقول: على من تصلى صلاة الغائب؟ هل يجوز أصلي صلاة الغائب منفردا على من توفي من المسلمين سواء أعرفه أو لا أعرفه؟ عبد الله من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الغائب هذه محل خلاف عند أهل العلم. فريق من أهل العلم ذهب إلى أنه لا يصلى على الميت الغائب مطلقا، ويقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى عن النجاشي هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، قالوا والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كرر ذلك، وكانت هذه حالة خاصة. هذا فريق من أهل العلم قالوا ما يصلى على الغائب. في فريق آخر من أهل العلم قالوا لا يصلى على الغائب، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، كيف تقولون بأنه خاص فيه؟ وما هو دليل الخصوصية؟ وكونه ما كررها مرة ثانية لا يدل على الخصوصية. ولذلك قالوا بأن صلاة الغائب نعم مشروعة، فمن مات في غير بلده يجوز الصلاة صلاة الغائب عليه. بل بعضهم قالوا حتى في البلد إذا كان الإنسان ما حضر الصلاة قال يجوز أن يصلي له، وهذا من أوسع المذاهب، قال يجوز أن يصلي عليه، هذا من أوسع المذاهب. المسألة الثالث، القول الثالث، يقولون بأن يصلى على الغائب الذي مات في بلد لم يصلى عليه، يعني مثل شخص عايش مثلا في بلد غير مسلم وبلغ المسلمين الخبر بأنه توفي وما أحد صلى عليه، أو يغلب على الظن بأنه ما صلي عليه، نعم قال يصلى عليه. القول الرابع، قالوا بأن صلاة الغائب تكون على الشخص الذي لم يصلى عليه في بلد، يعني يغلب على الظن أنه ما صلي عليه، وتكون أيضا صلاة الغائب على من له نفع متعدي لجميع المسلمين، كولي أمر من ولاة الأمور الذين يعني خدموا أوطانهم وبلدانهم وخدموا المسلمين، أو كعالم كبير من شيوخ الإسلام والمسلمين الذين لهم قدم صدق في الإسلام، قالوا لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، والنجاشي كان له أثر عظيم في المسلمين الذين هاجروا إليه. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لكن هذا يكون بإذن ولي الأمر. يعني إذا مات مثلا عالم كبير، مات رئيس دولة، ولي الأمر في البلد اللي أنت فيه إذا قال نصلي على هذا الرجل صلينا عليه، واضح؟ أما أن تأتي أنت تقول أنا سأصلي صلاة الغائب منفرد على من مات المسلمين من تعرف ومن لا تعرف، هذا ما له أصل، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله الصحابة الكرام، واضح؟ بارك الله فيك يا عبد الله. أم خالد من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: تسلفت من والدي مبلغ 10,000 ريال لمساعدة زوجي، وكان هذا قبل عام 1418، وقام والدي بإعفائي من 4,000 قبل وفاته، وتبقى 6,000 ريال، حيث من بعد وفاته حصلت مشاكل عائلية، هل أوزع المبلغ على جميع الورثة علما أن فيه من توفي ونخشى من المسألة من بعضهم، حيث أن بعضهم عند مشاكل، أم أتصدق بهذا المال؟ طبعا تقول يعني مثلا يعني عندي أيضا التزامات أخرى أو شيء من هذا القبيل. أم خالد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي بقي في ذمتك للوالد، هذا تركة، هذا تركة، أنت الآن تأخذين هذا المبلغ وتوزعين على بقية إخوانك وأخواتك، وقولي لهم أنا استلفت من الوالد 6,000 ريال، لا تقولين 10,000 ريال، لأن الوالد عفى، ما كأنك أنت استلفت 10,000، أنت استلفت من الوالد 6,000، تقولين هذا مبلغ 6,000 استلفت من الوالد، والآن تفضلوا نقسم على قسمة الميراث، على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والوالدة تعطى الثمن، والباقي بينك وبين أخوانك وأخواتك. والله شكوا ما شكوا، هذا شأنهم هم، أنت ما عندك شيء يثبت، أنت متبرعة ولله الحمد ومحسنة، أنت جبتي هذا خوفا من الله عز وجل، فما تتصدقين فيه، لأن هذا حق للورثة، لأن الوالد ما عفى عنك في المتبقي، إنما عفى عنك في 4,000. بارك الله فيك. أم رعد من العراق تقول: أنا عمري 60 سنة، تقول: نذرت نذر ذبيحة لوجه الله كل سنة أن يحفظ أولادي ووزع الفقراء والأقارب، وأنا كنت آكل منه، والآن تقول قالوا لي لا يجوز التأكلي، ما الحكم؟ أم رعد من العراق بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، قبل ما أجيبك، لعلك أنت متابعة للبرنامج، وأكيد استمعت إلى نصائحي للإخوة الذين يكثرون من النذر، وقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء. لهذا أختي الفاضلة ما في داعي، أنت الآن وردت نفسك، أنت تقولين ذبيحة كل سنة لله عز وجل لأجل أن يحفظ أولاد، نذرت لله، الآن قد تتورطين أختي الفاضلة، وقد تعجزين، وقد تنسين أحيانا. عموما انتبه لهذا الأمر. المسألة الثانية: ما دام أنك نذرتي لله عز وجل وما اشترطتي أنك تأكلين منه، ما يحل لك تأكلين من هذا، ما يحل لك تأكلين. الأمر الآخر: أما وأنك ما كنت تعلمين عن الحكم سابقا، ما عليك شيء، من الآن كل ذبيحة تذبحينها سنويا ما تأخذين منها شيء، وإنما توزعينها على الفقراء والمساكين. وأسأل الله تعالى يحفظ لك أولادك يا رب، وعائلتك وأهلك. الدعاء عليك بالدعاء أختي الفاضلة، الدعاء طيب. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بارك الله فيك. الأخ أبو خليفة من الإمارات بارك الله فيه يسأل، يقول: يعني أنا عندي شركة صغيرة ووظفت سكرتيرة، ويقول بأن غير محجبة، وبعدين ذكر بأن أصبحت هناك مشاكل أسرية بينه وبين زوجته لما علمت بوجودها، ويقول أحيانا يحصل مصافحة، وأحيانا يعني يحصل خلوة، ويحصل تركب معي في السيارة وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول: ما الحكم في ذلك؟ أبو خليفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى تعالى أن يدلك على الصواب ويلهمك الرشد. أخي الفاضل بارك الله فيك، السؤال لك، يعني هل الآن أنت تقول عندك شركة صغيرة كما ذكرت في السؤال وشيء من هذا القبيل، السؤال لك، أنت الآن تواجه مشكلة أسرية، عندك زوجتك الآن غير راضية بهذا الأمر وقلقة، وممكن الآن يعني ممكن تهدم الأسرة وينكسر البيت ويتشتت الأولاد، السؤال هل الآن وجود هذه السكرتيرة عندك من الضروريات، ضروريات الحياة، أو أن الشركة ما يمكن أبدا أن تنجح إلا بوجود هذه السكرتيرة؟ أعتقد الجواب بأنه لا، هذا أمر طبيعي. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل، خاصة وأن عندك مجموعة من المخالفات الشرعية، أنك يا أخي تغير السكرتيرة هذه، تنقلها إلى قسم آخر من الأقسام، أقسام الشركة، والحمد لله تسلم أنت لدينك وتسلم أيضا لأسرتك. أنت تذكر بأن زوجتك الآن لما علمت بالأمر وبدأت تتابع حالتك وشيء من هذا القبيل، ما تدري الآن ممكن الشيطان يحضر وينفجر الوضع بينك وبين زوجتك وتنهدم الأسرة، ورأس مالك الأسرة، الشركة قد تذهب لكن الأسرة ما تذهب، تحافظ على أسرتك، على زوجتك، على أولادك، على بيتك، بارك الله فيك. زيادة على ذلك، كيف تخلو بالمرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، قال لرجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. كيف تصافح امرأة أجنبية ما تحل لك؟ لأن يدق في رأس أحدكم مسمارا خير له من أن يضع يده بيد امرأة لا تحل له. النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع يده بيد امرأة لا تحل له حتى في البيعة، تقول عائشة كان يبايعهن بالكلام. لذلك أخي الفاضل أنت رجل إن شاء الله تبتغي الحلال، أنا أنصحك بأن تغير نظام الشركة التي عندك وتقنع أهلك وتطمئنهم، والحمد لله تأتي برجل يدير لك السكرتارية، والحمد لله يعني المسألة ليست الشركة ليست قائمة على هذه الصورة وعلى هذه الطريقة. بارك الله فيك. أكرم علاو من اليمن يقول ما حكم تقطيع شجرة السدر لاستعمالها للحطب أو بيعها حطب، أفتونا. يا أكرم من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشجرة السدر وردت مجموعة أحاديث في النهي عن قطعها، ومنها من قطع شجرة سدر صب على رأسه أو نعم صب في النار على رأسه، أو كما ورد جميع الأحاديث الواردة، جميع الأحاديث الواردة في المنع من قطع شجرة أو أشجار السدر ضعيفة، وإن كان حسنها بعض العلماء المعاصرين، بعض العلماء المعاصرين من أهل الحديث حسنوا بعض الأحاديث التي فيها الترهيب من قطع شجرة السدر، وعلى هذا العلماء يقولون الأصل أنك ما تقطعها، لكن يعني يضعون ضوابط، يقولون فإذا كانت شجرة السدر هذه يستظل فيها الناس هذا ما تقطعها، لأنك أنت الآن تحرم الناس من ظلال هذه الشجرة. والثاني أن قطع الشجرة السدر للعبث واللعب هذا أيضا منهي عنه وهذا إفساد. أما إذا كان الشخص يقطع شجرة السدر ليستفيد من يعني خشبها حطبا أو يقطعها ويبيعها، يظهر لي بأنه ما في حرج ما دام أن ليس هناك قانون أو نظام يمنع. يعني أحيانا قد يكون ولاة الأمر يمنعون قطع أشجار معينة لما يرون في بقائها من مصلحة المحافظة على البيئة، فهذا يدخل تحت طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وهذا من الأشياء المباحة، ولذلك لولي الأمر أن يقيد المباح بما فيه مصلحة. بارك الله فيك. فما دام أنه مأذون عندكم لا حرج إذا كان بهذه النية أنك تستفيد من حطبها بيعا واستعمالا. بارك الله فيك. أم عبد الله من الجزائر تقول يا شيخ عندنا من عاداتنا لما نزين العروس لزوجها نضع ضفيرة، هذه الضفيرة مجموعة من الضفائر المصنوعة من الشعر الاصطناعي ومطرز بأنواع من الخرز، وتوضع فوق الرأس وتثبت بسلك أو تصنع عقدة خلف الرأس لتثبيتها، ثم تنزى بعد ذلك مع العلم أن كل من يراها يعلم أنها ليست من الشعر بل زينة موضوعة فوق الرأس. وهذه الصورة المرفقة ذكرت صورة طبعا لهذا الأمر. أختي الفاضلة أم عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي في موضوع القرامل هذه أو يسمونها الخصلات، خصلات من الشعر والقرامل، إذا كانت أختي الفاضلة هذه من الأشياء الملونة اللي ومن الملونة وليست من الشعر الطبيعي سواء للإنسان أو لغير الإنسان، وإنما هي شعر صناعي أو خيوط ملونة توضع على رأس العروس في ليلة الزفاف، والناس يعرفون بأن هذه خصلات ما فيها شيء، ما في، هذا من جملة الزينة، مثل ما يضعون بعض المجتمعات تاج على رأس المرأة، وبعضهم يضع ورد وبعضهم يضع شيء من هذا القبيل، هذا من جنس الزينة. أما إذا كانت خصلات من الشعر الطبيعي أو من شعر شيء آخر، وحتى لو علم الناس بأن هذا ليس أصلي، هذا لا يجوز، هذا الوصل الذي لعن فيه النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والموصولة، لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتتجنبون هذا. أما إذا كان خيوط ملونة من الصوف من الحرير من كذا ملونة، ويعرف الناس بأن هذه شهون، هذه خصلات يسمونها قرامل وخصلات، ما فيها شيء في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. محمد أبو غيداء من اليمن يقول حصل عندنا يعني تشنجات وصياح لثلاثة من البنات في ليلة واحدة ونفس المرض، وعندما نفتح لهم صوت مقطع قرآن يزيدوا بالصياح والسب إلى الصباح، وفي واحد أعطى لنا رقم امرأة ما نعرفها وقال تواصلوا معها تعالجهم وأنتم هنا في محافظة ونحن في محافظة أخرى، اتصلنا بها وقالت تريد مبلغ، اتفقنا على مبلغ والأمراض ما يعني كلمناها نحن، هذه المرأة تكلمت عبر الهاتف وكلمتهن فعادوا إلى حالتهم الطبيعية وأرسلنا لها فلوس وما نعرفها. وبعدين سمع الأهالي والجيران بهذه المرأة وكل يوم واحد يتصل يشتكي بالمرض ويرسلون لها الفلوس وهي تقرر العلاج، تقول حبة سوداء وبخور مع صلاة المغرب، هل نحن آثمون بهذا؟ محمد أبو غيداء من اليمن بارك الله فيك أخي الفاضل، واضح بأن هذه المرأة كاهنة أو ساحرة أو عرافة أو هي خلطت هذه كل الظلمات والمصائب، نسأل الله العافية والسلامة، يعني واضح بأن لها تعامل مع الجن وقد تكون هي المتسببة بإرسال الجن على بعض الذين لا يذكرون الله ولا يصلون ولا ليس عندهم تطهر وشيء من هذا القبيل. أخطأتم يا أخي الفاضل خطأ كبيرا حينما اعتمدتم على مثل هذه المرأة، ولا شك بأن هذا من الطرق التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الواجب عليكم أنتم تقرؤون، أنتم الآن لما تقول أنت تقول لما نقرأ القرآن عليها ونشغل القرآن يزدادون صياح، هذا الدلالة على أن فيهم مس واستمرار، لو استمريتم في القراءة خرج عنها، خرج عن خواتك وعنها البنات، خرج عنهن الذي أصابهن بإذن الله، لأن هذا الصياح وهذا الصراخ دليل على أن المادة الفاسدة الموجودة في أبدان البنات تريد الخروج، فأنتم استسلمتم توقفتم، لو تركتم يعني استمريتم في الأمر صدقني بأنه لا يكون شيء. عموما تستغفرون الله وتندمون وتنبهون الناس، علموا الناس التوحيد، علموا الناس الإيمان، علموا الناس خطورة السحرة والكهان والعرافين، اقرأوا عليهم الآيات القرآنية، اقرأوا عليهم الحديث النبوية، ويعني حتى لو بلغت الجهات المسؤولة عن هذه المرأة وأضرابها وأمثالها حتى يقطع شرهم على الناس، هم الآن يؤذون الناس لأجل أن يتعالجوا عندهم حتى يبتزونهم ويأخذون أموالهم. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.